الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث الماضي قد بدأ في الفصل السادس، وهذا الفصل عقده المصنف لبيان بقية الصلوات الواجبة والمستحبة، وبدأ فعلا بأولى هذه الصلوات وهي صلاة الجمعة. وذكرنا بالآن أن صلاة الجمعة هي عوض عن صلاة الظهر، وبالتالي كما ذكر الشارح لا يجمع بين العوض والمعوض أو البدل والمبدل. فإذا وقعت صلاة الجمعة صحيحة فلن تكون هناك حاجة لصلاة الظهر التي هي الواجب الأصلي في مثل هذا الوقت من كل يوم، إلا أنه في يوم الجمعة يوجد بديل. وأشار الشارح أنه يوجد اعتراض على المصنف من ناحية منهجية، باعتبار أن أول بحث يتعرض له المصنف عندما يبدأ ببيان أحكام الصلاة هو بحث تحديد زمان هذه الصلاة، وعندما بدأ البحث في صلاة الجمعة لم يتعرض لمثل هذا الأمر. فنقول اعتذارا له، ربما يمكن القول بأن حكمه بأن صلاة الجمعة عوضا عن صلاة الظهر هذا قد يستفاد منه ماذا؟ قد يستفاد منه أنه الوقت الذي يكون لصلاة الظهر وهي الأصل هو نفس الوقت الذي يكون لصلاة الجمعة، إلا أن هذا الكلام ليس متفقا عليه. أولا لعله الكلام من ناحية بداية الوقت ربما هو كلام فيه نوع من الانضباط باعتبار أن النصوص صرحت به، وأما بالنسبة إلى النهاية يعني آخر الصلاة فهو أمر لم يصرح به، ولذلك وقع الكلام فيه بين الفقهاء كما أشرنا على أقوال متعددة. البعض ربما جعله كما أشار ووري النصوص أن وقتها وقت الفضيلة والإجزاء، البعض الآخر ربما ضيق هذا المقدار يعني إلى المثل أو إلى المثلين وما شابه ذلك، وهكذا كما أشير إلى ذلك. إلا أن وأيضا طبعا والمصنف أيضا لعله ممن ذهب بعض المذاهب في هذا الاتجاه، يعني لم يكن رأيه بعيدا عن هذه المذاهب المختلفة أو عن هذه الآراء المختلفة، فقد ذهب إلى ما ذهب إليه أو ما استفاده الشارح من بدلية الجمعة للصلاة للجمعة لصلاة الظهر، وقد ذهب في بعض الكتب إلى ماذا؟ إلى كون الصلاة تمتد إلى الميسر كما ذهب إلى ذلك في الرسالة الألفية. ولكن توجد مشكلة واحدة وهي أن الشارح في الوقت الذي لم يرى في النصوص شيئا صريحا دالا على ما ذهب إليه المشهور من الفقهاء، إلا أنه مع ذلك وصف الرأي الآخر الذي يقول بامتداد الوقت إلى المثل بأنه لا شاهد له، مع أنه في غير كتاب وهو كتاب روض الجنان أشار إلى أنه يمكن ماذا؟ يمكن استفادة هذا يعني هذا المذهب من كلام الروايات التي أشارت إلى التضييق، باعتبار أن هذه الروايات ليست صريحة في تحديد زمان الامتداد. فبالتالي قوله هنا بأنه لا شاهد له، قوله هناك بأنه يمكن أن يستفاد، هذا كأنه يوجد فيه مشكلة، يعني مشكلة منهجية باعتبار أن هذا الكلام لا يتناسب مع الكلام السابق. فإلا يقال كما أشار هو بأن هذا الوقت هو أساسا وقت للظهر، وطبعا هذا الكلام لا يمكن القول به لأنه يحتاج إلى إثبات أن وقت الظهر يمتد إلى المثل دون الزائد عن ذلك، وتكون الجمعة أيضا ممتدة إلى نفس الوقت، فهذا بدل عن لقب. لا يمكن أن يكون البدل ممتدا إلى وقت أكثر من إلى المبدل، البدل أكثر من المبدل لا يمكن، ويمكن أن يكون أقل لكنه يساوي أو لا، ولكن لا يمكن أن يكون أكثر أكثر من ذلك. ولكن قد يقال ليس في مقام الاستدلال على كلام القائدين الذي قال أيضا به المصنف في كتاب في رسالة ألفية، ولكن قد يقال أيضا ليس للقول وإنما للمصنف، باعتبار أن أنظار المؤلفين في الكتب المختلفة لعله تختلف. فالإنسان في وقت من الأوقات يرى أن شيئا ما يمكن أن يستفاد منه، خصوصا وهو أنه قاطع غير قاطع بذلك، ويمكن أن يكون في وقت آخر يرى بأن هذا الذي قد يستفاد منه ليس فيه كفاية، إنما هو لعله مجرد إشعار أو ما شابه ذلك من الأمور، سواء كان هذا لعله عذر، لكنه على كل حال قال في بعد ذلك، قال المصنف: ويجب فيه تقديم الخطبتين، واضح حتى هنا بعد أن الخطبتان صلاة الجمعة يجب أن تقدما. فتوارث النصوص بأن الخطبتين مكانة خاصة تساوي مكان الركعتين الساقطتين الناقصتين من صلاة الظهر، وقد ورد ذلك في رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي يوم الجمعة عليه صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصليها أربع ركعات، هذا هو الأصل، كصلاة الظهر في سائر الأيام. فكان ماذا؟ كأنه يوجد ماذا؟ يوجد تنزيل لهاتين الخطبتين منزلة الركعتين الناقصتين. نعم، ورد في بعض النصوص أن هناك علة سببا حكمة أو ما شابه لهذا الأمر، لا يمكن أن أقول أنت علة، سبب معلل بعلة من العلل، أن مثل هذا التنقيص سببه أن صلاة الجمعة يسعى إليها الناس وربما يسعون إليها من مكان، وهذا السعي إلى الصلاة قد يكون مكلفا للإنسان من الناحية الجسدية، فيأتي الإنسان لصلاة الجمعة وهو تعبان منهك، فأسقطت هاتين الركعتين من أجل ماذا؟ من أجل التقليل عنه التخفيف عنه، ليس أكثر من ذلك. قال الفاضل في خبر عن الإمام الرضا: إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين، إلى قوله أن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد، من مكان بعيد يأتون من مكان بعيد، فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام. فقد يقال كون هذا تخفيف لم يراعى فيه الجانب الزمني، لأنه بالنتيجة البعض قد يرى أن التخفيف تعلق في جنب زمن وفي جنب جهد، لأنه الإنسان أحيانا لعله إذا جلس منتظرا لبعض الأحداث وبعض الأمور وبعض الأشخاص قد يرى الزمن ثقيلا على نفسه، وفي بعض الأحيان لو اشتغل هذا الإنسان في نفس الوقت الذي ينتظر به الغير لكان الزمن بالنسبة إليه قصيرا. فهل يبدو من خلال هذا التعليل، من خلال هذا التبرير لقضية إسقاط الركعتين، أن هذا الإسقاط الهدف منه التقليل من الناحية الزمنية أو لا التقليل من ناحية الجهد؟ الظاهر أنه لا يقصد من الناحية الزمنية، باعتبار أن الإنسان في الصلاة، يعني عندما يصلي ركعتين فإن الصلاة يعني ركعتين لا تأخذ من الوقت أكثر من 5 دقائق. ومن المعلوم أن الخطبة التي يعني يلقيها الإمام على المأمومين في صلاة الجمعة وقتها أطول من ذلك بكثير، وربما الناس ترى أن البعض من الناس ترى أن الخطبة أثقل على النفوس من صلاة ركعتين. فهل التخفيف المقصود منه التخفيف من الناحية الزمنية أو التخفيف من الناحية من ناحية الجهد فقط، أن يعني أن المأموم ليس عليه جهد في ذلك إلا الاستماع؟ لعل الوارد في بعض النصوص يشير إلى أن هناك خصوصية في خطبة صلاة الجمعة، وتلك الخصوصية سببها أن صلاة الجمعة لم تكن طويلة هكذا كما لعله الآن ربما تكون فيه نوع من الطول، لم تكن طويلة بهذا المقدار، إنما كان لها غصة، ولكنها كانت كما ورد في بعض النصوص في تحديد محتواها كان فيها حالة تشويق وفي حالة ترقب لما هو جديد. الإنسان عندما تكون الخطبة فيها حالة من الترقب لما هو جديد تكون خفيفة على نفسه، يعني كل إنسان يسمع الكلام مرة ثم يعاد عليه الكلام مرة أخرى الإنسان يمل. ولكن في صلاة الجمعة يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها أن تكون فيها أخبار مثلا البلدان، يشترط فيها أن تكون هناك قضايا مهمة تطرح تهم مثلا الأمة، يشترط فيها مثلا أن يذكر مثلا يذكر ما يقوله الإمام مثلا إذا كان ممثل عن الإمام المقصوم أو عن غيره، أن يذكر فيها أحكام بعض القضايا، أن تكون بعض الأحيان بعض القضايا الابتلائية يعني الخطيرة مثلا، وهكذا سيكون فيها نوع من الشوق والترقب. لذلك لا يمكن القول بأن المقصود من التخفيف هو التخفيف الزمني، لأن التخفيف الزمني غير حاصل، بل لا، بل يوجد تكثير من حيث الزمن، لأن الخطبة زمنها أحيانا قد يصل إلى قريب الساعة أو أكثر من ذلك أو ما شابه أقل أو أكثر من ذلك، وهذا وقت يصلي فيه الإنسان يعني ربما 20 أو 30 ركعة. فلعل الترقب يعني او لعل الترقب والتسوق لما يذكر في يعني في خطبة صلاة الجمعة هو الذي يخفف عن الناس، خصوصا وانه اذا لاحظ الانسان ان شخصا جاء من مسافة بعيدة وجاء الى الصلاة ثم بعد ذلك جلس، هذا الذي يجلس اذا كان هذا الوقت لمجرد اخذ الراحة ثم الاستماع الى شيء مثلا يهمه، عند ذلك سيقال ماذا؟ أن يعني ربما يقال هكذا أن التخفيف في هذه الحالة يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون موجودا. وقد ورد في ذلك في روايات تدل ماذا؟ تدل على المحتوى. فقد ورد في بعضها كما ورد في كلام المصنف أنه تشتمل على حمد الله، ورد في بعضها أن الحال من الأمور التي يجب أن تكون موجودتان في خطبة صلاة الجمعة، وأن يكون الحمد ما لا، أن يكون الحمد خاصا بالله سبحانه يعني وتعالى. وقد ورد ذلك ماذا؟ وقد ورد ذلك يعني في كثير من الروايات. فقد ورد في رواية بعض الصحابة يعني بعض أصحاب الأئمة أن الخطبة من الأمور الضرورية ومن أساسيات الصلاة، وأنه لا يمكن ماذا؟ وأنه لا يمكن التنازل عنها باعتبارها بدلا عن الركعتين، كما ورد ذلك في خبر البيزنطي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال لا جمعة إلا بخطبة، وإنما جعلت بركعتين لمكان الخطبتين، يعني جعلت صلاة الجمعة بركعتين مع أنها بدلا من صلاة الرباعية لمكان الركعتين. وهكذا ورد في صحيح محمد بن مسلم يقول سألته عن الجمعة فقال بأذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقوم فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى كذا، يعني القراءة المعتادة اللي هي الآيات السور التي ورد أنه يستحب ماذا؟ يستحب ذكرها. هكذا كما ورد. ولكن توجد قضية أنه لماذا تقدم الخطبة، خطبة صلاة الجمعة على الصلاة، يعني يوجد عندنا صلاة وتوجد عندنا خطبة، هذا الترتيب ترتيب الخطبة ثم بعد ذلك الصلاة. ورد في بعض الأخبار كما في الرواية التي سبق يعني ذكرها في خبر الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة، حتى في بعض الصلوات كصلاة العيدين مثلا الإنسان يصلي صلاة العيد ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يخطب الإمام. في صلاة الجمعة الإمام يخطب ثم بعد ذلك يصلي، فمن المعلوم أنه لا بد أن يكون هناك يعني سبب، يعني باعتبار أن هذا تقديم لها وهذا تأخير، الخطبة مقدمة في بعض الصلوات ومؤخرة في غيرها. فقال الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة، لماذا؟ يقول لأن الجمعة أمر دائم، يعني دائم يعني ماذا؟ يعني يتكرر، ليس المقصود بالدائم يعني الذي يحصل في كل وقت، لا، وإنما المقصود من الدائم يعني ماذا؟ يتكرر في كل أسبوع مرة. طبعا هسه كلمة الدائم هنا لا تقال بحسب المصطلح، وإنما تقال بحسب ما تقاتله، يعني كما يقال دائم بالمعنى الإضافي لا بالمعنى الحقيقي، يعني لا بالمعنى الدقي والعقلي. وتكون في الشهر مرارا، يعني هذا تقدير بيان الدوام، ما معنى أنها في الشهر تكون مرارا، يعني أربع مرات في الشهر تكون أربع مرات، وفي السنة كثيرا، يعني ما هو المقصود من الدوام إذن؟ يعني الكثرة، المقصود من الدوام ماذا؟ الكثرة. وإذا كثر ذلك يعني الشيء الذي يكثر ماذا يكون موقف الإنسان منه؟ الملل. الشيء إذا كثر ملل. قال وإذا كثر ذلك على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا وتفرقوا عن، يعني واضح أنه لو يقال الناس أن الإمام سيخطب بعد الصلاة وهذا في كل جمعة يحصل، فالناس نتيجة الملل ماذا سيحصل عندها؟ تسربوا من الصلاة لأنهم يملون. هكذا قال فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة، لأنه بالنتيجة هو جاء يصلي لا بد أنه يسمع الخطبة ثم يصلي، لا يمكن أن يترك الصلاة فيضطر إلى سماع الخطبة، يعني هذا يعني كما يقال مراعاة الجانب النفسي. لا تأتي جوقا وإنما مراعاة، لأن البعض من الناس تقديرات الناس الأمور لأنهم صلاة الجمعة ليست أمرا يعني ليس له أهمية، ولكن طبيعة النفس البشرية من الأشياء التي تتقرب عليها كثير، فهذا للفائدة اللي يعني بعض الناس يعله مثلا شلون نعبر عنه، يعني الإنسان ما يعرف الطريق، هذا الإنسان ما يعرف الطريق فما ترك على عقله، لأنه عقله يوديه ممكن يمينا أو يسار، فأنت تضطر أن تأخذ بيده وتخليه في المكان المناسب، هذا كأنه أخذ باليد، يعني الناس قد ما تعرف قيمة الخطبة.
ومع ذلك ما تجد القرآن يقول تركوا شفاعا، إيه
نعم
نعم
نعم نعم نعم نفضل
إليها وتركوا تفاعل أنفسها يعني القول مع النبي صلى الله عليه وسلم. القضية معروفة واضحة، فالإنسان بعد يعرف أنه ترى لا جاي صلاة الجمعة كن يصلي، فسوف يسمع الخطبة ثم يصلي. طبعا هذه ليست حالة عامة، ولكن هذه القضية مراعاة للجو العام وليس للجو، لأنه بعض الناس قد يكون هدفه سماع الخطبة، بعض الناس ربما لا يهتم بالصلاة أكثر ما يهتم بالخطبة، لأنه يريد أن يسمع شيئا يعني باعتبار انه مثلا يهتم بامر او واقع حادثه، مثلا لعله في بعض الاحيان تحصل مثلا زلازل، اخبار البلدان. تورد في بعض النصوص ان الامام يخبرهم بما وقع في البلدان ويخبرهم مثلا بما يهمهم ويعطيهم بعض الاحكام، فهذه قضايا المؤمنين يهتمون لها. بعض الناس لعله يقول لك هاي صلاه الجمعه لابد نصلي، فنضطر لسماع الخطبه. هذا اللي يضطر لسماع الخطبه يعني لما تكون الخطبه بعد ربما يتكرر. فهيك هكذا يقول ليحتبسوا على الصلاه، يحتبس يعني يجبرون على البقاء، ولا يتفرقوا ولا يذهب. هذا بالنسبة إلى صلاة الجمعة. قال وأما العيدين فإنما هو في السنة مرتين. عندنا في السنة صلاة عيد مرتين، كل ست شهور مرة. قال وهو أعظم من الجمعة والزعام فيه أكثر. للناس في السنة ليس كلا صلاة الجمعة والناس فيه أرغاب. فإن تفرق بعض الناس يعني إذا حصل تفرق ماذا يحصل؟ لن يحصل تفرق تام، يقول بقي عامتهم وليس هو كثيرا فيمل واستخف به، هو ليس كثيرا حتى يحصل عندهم حالة ملل واستخفاف. ولأن صلاة طبعا صلاة العيدين قد يحصل أيضا ذكرون أو ما شابه أو ما، لكنه بالنتيجة ما في الأعم الأغلب لا يكون هناك إلا إذا وقع شيء أو ما شابه، ممكن أنه الإمام قد يكون يتعرض لشيء، ولكن النتيجة في الأعم الأغلب لا يوجد. يعني هذا المعروف أنه خطبة صلاة العيد ليس فيها ماذا؟ ليس فيها شيء يعني يتعرض فيه الإمام. نعم إلا إذا كان هناك مثلا سلطة المقامة يمكن واحد يتعرض لبعض البعض القضايا. هكذا قال ويجب فيه تقديم الخطبتين المستمرتين على حمد الله تعالى بصيغة الحمد لله، يعني هذه الصيغة فتقول ماذا؟ لأنها كأنه واردة، فيقولون بأنه هذا يعني لابد أن يكون بهذه الصيغة، الحمد لابد أن يكون في هذه الصيغة. قال في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في خطبة يوم الجمعة وذكر خطبة مستمرة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والوعظ إلى أن قال واقرأ سورة من القرآن وادعوا ربك وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وادعوا للمؤمنين والمؤمنات ثم تجلس قدر ما يمكنه نيئة ثم تقوم وتقول. وذكر الخطبة الثانية وهي مستمرة أيضا على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله، هذا هو الطابع العام للخطبة. والصلاة على محمد وآله والأمر بتسمية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى آخرهم والدعاء بتعجيل الفرج إلى أن قال ويكون آخر كلامه إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هكذا باعتبار هذا يعني يعني هكذا يقول صاحب الوسائل، يقول بأنه أكثر الخطب كاملة لمثل هذه المعاني المسلمة. وهكذا روايات كثيرة يوجد فيها تكرر لهذه القضية، وهي ماذا؟ وهي قضية يعني التحميم. نعم بعض الروايات تتلعنه هكذا، بعض الروايات أشير كما في بعض الروايات أشير إلى الخطبة إلا أنه لم يشر فيها ماذا؟ لم يشر فيها إلى التحميم. الفقهاء قالوا بأنه هذا محمول على بيان المقصد الأصلي من الخطبة، يعني وليس في مقام بيان كل التفاصيل، لأن يعني جميع يعني الروايات المتعرضة لهذه القضية إلا ما ندار هذه الروايات تتعرض ماذا؟ تتعرض لبيان وخصوصية ماذا؟ خصوصية وجود الحام في القضية، خصوصا أنها تتعرض لذلك كما هو واضح. لذلك قال بحمد الله بصيغة الحمد لله والثناء عليه بما سنح، يعني بما يتاح له، سنح يعني من الإتاحة، يعني بما يتمكن من من ذلك. أولا الأمور التي يمكن أن يقال بأنها من اللازم أن تشتمل عليها الخطبة هو الحمد، الحمد لله. والثاني الثناء عليه، الثناء عليه ليست قضية الحمد، الحمد لله واردة ماذا؟ واردة بصيغة خاصة وهو كلمة الحمد لله. أما بالنسبة إلى الثناء فلم يرد فيها يعني كما قال لفظ خاص بدون تحديد لفظ. فالإنسان يمكنه أن يعني أن يقول أي لفظ معبر ماذا عن الثناء عليه سبحانه وتعالى. والثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله. والرابع أن يعظ الناس ويوصي الحاضرين بتقوى الله وطاعته سبحانه وتعالى. والخامس قراءة سورة ليست من الصور المطولة أو آية من الآيات النافعة في يعني في وعظ الناس. قال بما سنح وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد نظره. هسه هنا باعتبار أن الحمد واضح الحمد لله، أما الثناء فلم يرد فيه باعتبار أن هناك حمد وهناك ثناء. طبعا عندما يقال أن الثناء معقوف على الحمد فلعله يقال أن البعض من الفقهاء قالوا الثناء هو نوع من التفسير، الثناء هو تفسير للحمد ليس أكثر من ذلك، يعني هو مجرد تفسير للحمد، يعني كيف أحمد الله يعني أثني عليه. هكذا قال بعضهم بأنه الحمد والثناء يعني عطف تفسير، فالمقصود من الثناء يعني أن تثني على الله، أن تحمد الله يعني أن تثني عليه. هذا ما ذهب إليه بعضهم. ولعله يساعد على ذلك كما قال الشارح أن العبارات الواردة في كلمات كثير من الفقهاء ومنهم المصنف أيضا في غير هذا الكتاب تخلو من إشارة للثناء، واضح؟ وكأنه تعبير عن شيء واحد. في هذا الكتاب عبر عنه وفسره، عطف عليه ماذا؟ عطف تفسير. في غير هذا الكتاب ولعله في كتاب الذكر كما قال الشارح أساسا لم يفهم. نعم هنا قد يقال أن بعض الخطاب الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وارد فيها الثناء، ولكن ليس بالطريقة التي يتساوى فيها الحمد والثناء، بل بالطريقة التي يزيد فيها مقدار الثناء على مقدار الحمد على مقدار الحمد. وبالتالي لا داعي للقول أولا بعدم كون الثناء موجودا في الخطبة لوجوده في الخطب المنقولة، وثانيا لا داعي للتنظر والتأمل والتردد من جهة كون الثناء أكثر من الحمد أو أقل من الحمد أو مساوي للحمد، لا داعي للتنظر، لأنه إذا رجعنا إلى الخطب الواردة وهي أخبار تتحدث ماذا؟ تتحدث عما كان يفعله المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو النبي مثلا أو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فبالنتيجة نحن وما وراء. فإذا ورد الحمد والثناء بطريقة التطابق والتساوي فنحن سنحولا، إذا ورد ماذا؟ إذا ورد أزيد من ذلك أيضا نصنع كما صنع كما يقال. ولذلك قال وفي وجوب الثناء، هذا بالنسبة إلى الحمد أمر اتفق عليه أنه الثناء واجب زائدا على الحمد، يقول زيادة على الحمد نبع وعبارة كثير وعبارة كثير ومنهم المصنف في الذكرى خالية عن أساسا لم يشيروا إلى شيء زائد عن الحد ولا يرى بعضهم إلى كونه تفسيرا الثناء تفسير للحمد ليس أكثر من ذلك يقول نعم هو يعني الثناء بعد الحمد موجود في الخطب المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وآله وعليه وعليهم السلام فكما ورد في رواية جابر عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم الجمعة فقال الحمد لله بالقدرة والسلطان والرأسة والامتنان أحمده على تتابع النعم وأعوذ به من العذاب والنقم واضح إشارة إلى أن الحمد موجود والثناء موجود وهذه زيادة على الحمد إلا أنها يعني هذه الخطب الواردة تشتمل على زيادة على أقل الواجب طبعا أقل الواجب يعني ما يحقق المعنى أقل الحمد ما يقل يحدد المعنى ما يحقق المعنى فعندما يقول يقال أن عليه أن على الخطيب أن يحمد الله ويثني عليه يعني يجب عليه فعل ذلك ولكن له مراتب إذا حدد للخطيب شيء فلا بد من الالتزام به إذا لم يحدد له شيء فأقل مراتبه ما يحقق مسماه فيقول الشارع هذه الخطب الواردة عن المعصوم يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول تشتمل على زيادة على أقل الواجب كما ورد في خبر زيد بن واهب قال وخطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمعة فقال الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب ستار العيوب خالق الخلق ومنزل القطر ومدبر الآن رب السماء والأرض والدنيا والآخرة وارث العالمين وخير الفاتحين الذي من عظم شأنه أنه لا شيء مثله تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستسع هذا كله ذلك فيقول إلا أنها تشتمل على زيادة على أقل الواجب فإذا في إشارة ماذا؟ في إشارة إلى أن هذا التنظر لا داعي له التردد لا داعي أولا لا يمكن أن يقال بأن الثناء تفسير للحال بأن الثناء كما يقال ظهرت آثاره ولما ظهرت آثاره تبين أنه ثناء وليس حمدا وبين الثناء والحمد من حيث المفهوم فرق الثناء غير الحمد فبالنتيجة لا يمكن التنظر لا يمكن التأمل والتردد في كون الثناء زائدا على الحمد أو أنه لا أنه تفسير لا داعي لأن الخطب الواردة تدل على أن الثناء شيء والحمد شيء آخر بل تدل على أن الثناء الوارد عن المعصوم شيء زائد عن عن الحال كما ورد في هذه الخطبة التي أشرنا إليها والخطبة التي سبقتها هذا إن شاء الله يأتي الحديث بعد ذلك فيه وقوله والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة أيضا يأتي في اللقاء القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وصحبه أجمعين.